ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لا يخفاكم ما ألم بإخوانكم في تلك البلدان المنكوبة بالزلزال، والتي قد قدر الرحمن سبحانه وتعالى وأقداره مبنية على علم وحكمة أمين أن يكون الأمر كذلك، وما فجع به كثير من الأسر في تلك الأنقاض، ومن ينتمي لقرابتهم في هذه البلاد، والذين سكت صوتهم من الاتصال أنهم صاروا تحت الأنقاض، وحزنوا عليهم حزنا شديدا وألم بهم ألما عظيما في نفوسهم وقلوبهم، ولكن يغمد هذه الجراح ولا يكون إلا من بعده المستراح الإيمان بالقدر، أن يؤمن العبد بما كتب الله وقدر، كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير العباد من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهؤلاء هم تحت الأنقاض في بطون أمهاتهم، ومن قبل خمسين ألف سنة من خلق السماوات والأرض مكتوب على ذا وذا أن يحدث ما قدره رب الأرض والسماء، فلا حيلة. لكن الرب ذكر لنا ثوابت وسنن فينبغي ألا نضيعها، فقال الله سبحانه وتعالى: ولن تجد لسنة الله تحويلا. فمن سنن الرب الكونية التي قدرها البرية سبحانه وتعالى أنه يرسل بالآيات تخويفا، يرسل بالآيات كالزلازل والبراكين ونحو ذلك، وكالكسوف كسوف القمر، ما يذكر بالساعة فيخاف العباد فيرجعون لرب العباد لا إله إلا هو، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فألمني أن أجد من إخواني غفلة في خضم هذه الأحداث، وهم يتناقلون مقاطع انقضاض العمائر وتناثر الجثمان والجراح والموتى الذي بلغون ربما أكثر من 40,000 أو أكثر، أنهم ينظرون إليها كأي حدث، يعني كالمسلي، فينتقلون من خبر إلى خبر. والدليل أنهم إذا وضع الرجل نقاله بعد أن رأى الحدث بأم عينه رفعه الله إليه ليراه، يرجع إلى ما هو عليه من الغفلة ومعصية الرب، وإن كان عاقا يستمر في عقوقه، وإن كان زانيا يستمر في زناه، وإن كان شارب خمر يستمر في شرب الخمر بعد أن رأى هذه الأشياء كلها، وإن كان ذو بدعة وهي أشد من المعاصي، كما قال فضيل بن عياض: البدعة أحب إلى إبليس المعصية، لا يزال مبتدعا ومنتحلا غير نحلة السلف، منتسبا غير إلى غير هديهم ودلهم وعقيدتهم ومنهجهم، وهو يرى هذه الآيات. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالرب سبحانه وتعالى ذكر أن هذه من صفة الكفار، كي لا نتشبه بهم، كي ننفرد نحن أهل الإسلام بأن يكون عندنا قلب حاضر نعي به خطر الغفلة عن الآيات، كما قال الله تعالى في كتابه: مبينا أنه لا يحب ذلك من عباده بل يكرهه. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فيكره الله الإعراض عن الآيات والاستفادة منها بل مقابلتها بالغفلة بل بالثبات على ما يكره رب الأرض والسماوات من الأعمال السيئة للعبد التي لا ينبغي أن يقابله بها. فالسلف كانوا إذا رأوا مثل هذه الآيات كالزلازل ويصلوا مثل ابن عباس كان يصلي صلاة الآيات كما عند البيهقي يرجع إلى الطاعة والعبادة رب الأرض والسماوات ما يمرون عليها كذا وهم عنها معرضون. اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. واليوم نرى إعراضا يشبهه يرى هذه العمائر تنقض ويموت أهلها بالعشرات الألوف فينسب ذلك إلى ظاهرة طبيعية ولا يقول في نفسه لما لا تكون عقوبات إلهية ليرتدع الناس. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكفار قريش كما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انشق القمر في عهد النبي فدعا النبي كفار قريش قال اشهدوا تراها يعني آية تدل على صدق رسالتي وأنه يجب أن تتبعوني في توحيد الله والكفر بهذه الآلهة التي تعبد من دونه سبحانه. فقالوا سحر مستمر لا ينبغي أن نكون كذلك. عباد الله آلم أهل الإسلام كلهم حتى من كان في قلبه ذرة من إيمان لا شك ما حدث أن الناس بالعشرات الألوف تشردوا وسكنوا ربما الخيام حتى يأتيهم مدد. فما قصر خادم الحرمين الشريفين كما تعلمون أرسل سربا من الطائرات الكبيرة العملاقة التي أول مرة تحط في بلادنا أظن بمئات الأطنان من الفرش وكل شيء يعني الأطعمة حتى حفاضات الأطفال والحليب وخفف المصاب عن إخوانه وضع حساب لإنقاذ تلك النكبة التي أصابت إخواننا هناك. وحينئذ نذكر بهذا الحدث العظيم وجه رسول الله لما حدث يشبه نوعا ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير لما كان النبي في المسجد فأتوا قوم متقلدي سيوفهم مشتابي النمار حفاة عرات من مضر بل عامته من مضر. فلما رأى النبي ما عليه من فاقة تمعر وجهه. يا إخوان لا نكون لو كان بين الرسول يتمعر وجهه نحن لا نسعف الضعفاء من كبير من إخواننا ولو بالريال والريالين فما من يعمل ثقال ذرة خير يرى الله المستعان. فقام ودعا ونادى إلى الصلاة وأقامها ودعا الناس بآيات ذكرها ليتصدقوا لإخوانهم. فجاء رجل بعد أن تلا يا أيها الناس إن خلقناكم نفس واحدة يعلم الناس أن المسلمون مثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحمى والسهر. فجاء رجل بسرة لم تكد تحمل يده وضعها وتتابع الناس فتهلل وجه الرسول حتى كان كأنه مذهب بريق الفضة وثر ورئي الأسارير على وجهه. يعني هذا العمل الذي قمتم لعلكم به وقام به كثير من المواطنين من إرسال ما جد به نفسه لا شك أن النبي لو كان بيننا وعلم ما حصل من أهل الإسلام لا شك أنه يسر ذلك ولا شك أنه يغضبه البخل نعم الشح حتى قال في حديث كما عند البخاري كل يوم ينزل الله ملكان إيش وظيفتهم يدعو على البخلاء لا إله إلا الله إيه نعم يدعو أن الله يكف تجارتهم. واحد يقول اتصل بشخص قال أنا عندي مال وزكيه بخمستاشر أو ثلاثين مليون أو نحو ذلك. بعد فترة أو في نفس هذا قال لي الآن أنا مديون بناقص خمستاشر مليون مديون. فالمقصود اللهم يقولان اللهم أعطي منفقا إيه خلفا وأعطي ممسك بخيل تلفا. اتلف ماله يا رب. ملائكة الله يهمل دعائهم ملائكة يعني ما تسأل يقول والله كثير من التجار حصل لهم لك يا هل كانوا يزكون زين أموالهم هل كانوا يكون بجانب إخوانهم تسمع الشكاوى هذا تجارته وهذا تجارته. نعم بلاء يحدث وإذا أردت أن تعرف هل البلاء الذي أصابك هل هو تمحيص وتأديب أو أنه بلاء يرفع الله في درجتك انظر ماضيك هل كنت ما تصدق هل كنت ما تزكي هل كنت تكتسب من وجه حلال ليس حرام فإن الحرام يذهب بالحلال وزيادة. طيب فإذا وجد في نفسه على ظاهرة يسمونها كونية الزلازل ويش وأنها شردت كثير من الناس آلاف وجدوا أنفسهم لا شك مكتوفي اليد مكتوفي اليد متأدبين ولا نقول مكتوفي اليد بل متأدبين رغم الألوف مع هذا الحدث إذ يعلمون أنه بيد الله فليس لهم إلا الحمد وسؤال الله التوبة النصوح والرجوع إليه والرفع المصاب. كل ندعو الإخوان خف الله عنهم المصاب ويرحم موتاهم. نعم وتكرر أن هذه ظاهرة يعني سمونها طبيعية إلى آخره. طيب فما بالكم في جماعات اشتركت في أنها تسبب للناس نكبة تشبه هذه. نعم يحرشون الناس على ولاة أمرهم ويدعونهم لما يسمى بالثورات. اي والله حتى إذا ثاروا على حكوماتهم وبدأوا كما يأمرونهم بسطور عاري ينزلون الشوارع ويسبون حكوماتهم ويرفعون الرايات المنددة بما يسمى الرفض للحكم ارحل أو شيء مثل هذا فالحكومة تنتقم لأجل استتباب الأمن فيحصل قتل كثير وهدم البنيان وتشرد كما حصل في سوريا وهم اليوم في أطراف تركيا بالمخيمات الكثيرة والبرد ويموت الولد أمام أمه بردان. طيب لماذا لا يكون في أنفسنا حينئذ فكرة؟ نعتقد أن الزلزلة عدل من الله لأن الله قال عن نفسه وما أنا بظلام العبيد وأفعال الله وأحكامه الكونية والشرعية مبنية على حكمة وعلم تامين. فمن أحكامه الشرعية أنه نهى الناس على الخروج على ولاة أمرهم لأنه يعلم الله سبحانه أن هذا المنكر الذي خرجوا من أجل إزالته بالمظاهرات والثورات لا إله إلا هو يجر إذا خرجوا على ولاة أمرهم منكر أكبر تزهق فيه الدماء وتذهب الممتلكات ويشرد الناس كما يشردون كما ترون في الزلازل. صحيح يثير حكوماتهم ترجمهم بالصواريخ والطائرات وين يروحون نفس اللي حصل في الزلزال. طب مدام آلمك منظر الزلزال هذا وما حصل فيه من تشريد ليش ما يؤلمك ما حصل من هذه الجماعات المسلحة السرية التي كانت السبب وراء إيش المظاهرات في تونس وإيش واليمن ومصر وتشرد الناس على إثرها فقدوا وظائفهم وتعثر دينهم. لماذا لا يقع في قلب غيظ عليهم؟ أنت متأدبا مع ربك قائلا هذا حكمة من الله زلزل الأرض مهما حصل فالله حكيم لكن من حكمته السنة الشرعية أيضا في لزوم الهدوء وترك الخروج على ولي الأمر إما أن يكون فاسقا فتصبر وتنصحه سرا أو كافرا فلا تخرج إلا بضوابط، قوة يرهب بها عدو الله، ولي أمر منتظمين من بعده عليه، وشروط. فلم تقم هذه الجماعات والفرق المعاصرة، لم تقم لا بالشروط التي في حال كفر ولي الأمر، ولا بالشروط التي في حال إيش؟ معصيته. ولم يقوم بضوابط الجهاد الذي ذكرها رب العباد وأخذها الناس عن رسوله رب العباد صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية الله يرحمه ويغفر له في فتاويه، في فتاواه يقول: جاء في بعض الكتب الإلهية أن يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم. الله يلعن فلان من ولاة الأمر، فقر الناس ما ادري ايش يقولون، وسوى المنكرات إلى آخره. لا يشغلنكم، يقول الله في بعض الكتب الإلهية، لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. فيش اللي يفيد انك تقعد كل مجلس تسب ولي امرك وان قصر، وتشتغل بذلك ويلهيك الشيطان عن اصلاح بيتك، اخرج المنكر المحرم من منزلك، اصلح ولدك. هل تجعل اولادك يخرجون الصلاة معك؟ يقول ابن تيمية الله يرحمه ويغفر له، قال: من لم يؤدب أولاده بالصلاة فيتركهم ولا يأمرهم يسلط الله على بيته الفقر. إن كان تاجرا كبير يصبح فقير كبير، أو تاجر صغير صار الفقر. ليش؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، أن تشوف الشخص يقوم يهيج على ولاة الأمر والمنكر والاختلاط، ثم في بيته تحكي زوجته عنه لأخواتها الصالحات، تقول ويجي في البيت عندي يشوف كاسيات عاريات في 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 القنوات الفضائية. فقط يعني هدفك أن تشوه صورة الحاكم الشرعي، وانت في بيتك أقمت وتنظر الحرام في بيتك، واخرج الله يعني سترك للناس ليعرفوك أنك فقط قصدك تشويه صورة ولي الأمر، أنك في بيتك بتزاول هذا الشيء، تشوف الحرام، كما هذا شأن هذه الجماعات المخالفة كما سيأتي. لن تصلح الناس وأنت فاسد. هيهات ما أبعد ما تكابد. فحينئذ قال ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: لأن يبقى الناس تحت ولاية ولي أمر فاجر ظالم، يعني كل بلاء فيه 60 سنة، خير من ليلة واحدة لا ولي أمر فيها. هذا كلام سليم ولا؟ انظر في العراق، يعني واحد من المعذبين بإخواننا في العراق يقول لي: 6 شهور ما رحمنا جند صدام. كان معلقني واحد من أخوان الأخيار، يعني اشتبهوا فيه من المساكين، يطلب علم ما له دخل بأي تنظيم جهادي ولا شيء، وعلقوا يدي فوق في السجن وستة شهور يأكلوه بس عشان يعيش وهو معلق على يديه، حتى سمع طرقعة عظامي هنا وهنا، ظننت أني بسقط ويدي تتعلق. 6 شهور. لكن ليلة واحدة لما خلت البلد منه ماذا حصل؟ عدوا على محلات تجارية، ودخلوا بزعم التفتيش، وانتهكوا الأعراض، وفعلوا ما فعلوا، تذكرون؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله تكرهوا هذا الذي يأتون، لكن قال لا تنزع يد من طاعته. فجاءت هذه الجماعات بفكرة قالت وقد أبعدت هذا الحديث عن حياة الناس في باب الإصلاح ولكأنه موجود. والله حتى البعض يقول أنا أول مرة أسمع هذا الحديث، موجود الحديث، وأزيدك حديث لم تسمعه أيضا ما رواه الترمذي في جامعه من عطف النبي طاعة ولي الأمر على أركان الإسلام كصيام رمضان وحج البيت الحرام والصلاة، عطف الطاعة لأن هذه العبادات لن تستقيم إلا بولي الأمر ينظم أمور المسلمين ويحفظ كيان إيش؟ كيان أمنهم وحدتهم. فخرج الترمذي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم صدقة هي الزكاة وصوموا شهركم. ولم يبقى بيننا وبين رمضان نحو شهر، أسأل الله أن يبلغنا رمضان ووفقنا فيه لحسن الصيام والقيام. كم إنسان بالأمس من إخواننا يتمنى ويتشهى كغيره أن يبلغ رمضان، ثم يأتيني إخوانا اليوم يقول توفي اليوم أو بالأمس ولم يشهد رمضان. فأحسنوا العمل واستعدوا، فإن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فها هنا قال النبي وصوموا شهركم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. إذن من أسباب دخول الجنة طاعة ولي الأمر في غير معصية، فجعلوها نفاق بعض الناس، وأنك لو ناديت بطاعة ولي الأمر وأنكرت على الفرق والأحزاب اللي خالفت في هذا وتخطط لإسقاط الولاية بتنظيمات سرية إلى آخره وإمارة في الحضر أنك منافق. أي والله، وصار الإنسان عند وسط هؤلاء يخاف يتكلم مع مثال الكلام والحديث اللي قلته لينسبون النفاق ويهجروه هالدرجة، وأنه عميل في الدولة مباحث، وأنه شيء غريب مع النبي قاله. انظر كيف ذكر طاعة ولي الأمر في أركان الإسلام، ليس لأنها عبادة مثل الصلاة ركن، لكن عبادة واجبة إذا ما حافظت عليها ضاعت عبادة الصلاة. في يوم ما خرج الناس من هذه التنظيمات والفرق المخالفة كما سيأتي على ولاة أمرهم فيما يسمى ثورات، مساكين أهل العبادة يروحوا المسجد مقفل في صلاة الجمعة لأمر ثاني حتى يستبي عن الأمر، ممنوع صلاة الجمعة، يروح المطار كعادته في كل سنة يحج يدبر نفسه ويحج مكفول المطار. أستاذ اللي يدرس عندك اليوم في المسجد خايف يخرج رصاص، لا ذهب أمر الدين والدنيا. كيف تقام أركان الخمس إذا يروح المطار أو الباخرة أو كذا يقول لك ما في حج السنة مضطرب الأمور؟ إيه طيب أبي أصلي جمعة يقول ممنوع في اختلال أمني. إذن صدق شيخ الإسلام لما قال ما خرج الطائفة على ولاة أمرها مهما كان عندهم النقص وعيد إلا كان المنكر الذي ولدوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه لا شك. والقواعد الشرعية تقتضي أن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر حرم بالإجماع، بالإجماع، والإجماع حجة. عباد الله، بعد هذه المقدمة لنلج في المقصود، ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا وقد اجتمعنا لذكره في أعظم المسائل التي يحب أن يسمعها من أن يتذكرها عباده ذكر تعبد له، ألا وهي النصح في باب شهادة أن محمد رسول الله، فإن دين الله قائم على أصلين كما قال ابن تيمية: أن لا يعبد إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يخاف من أحد كوفي من الله، لأن الله لم يشاركه في الخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة أحد، فلا يجوز أن نجعل له شريك في العبادة، فنعبده ونعبد غيره، ولو الميت ولو كان له جاه نقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. النبي ما شارك الله في خلق السماوات والأرض، فلا تكون العبادة إلا حق محض لله، فلا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله، فمن ذبح وعبد غيره فإنه يشرك الشرك الأكبر المخرج من المحبط العام المخلد في النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأصل الثاني: ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر. الشاهد في قضيتنا هذه، وتسمى هذه المحاضرة وأنواعها بالمحاضرات العلمية المنهجية، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا المنهج العمل، أن لا نخرج على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العمل في الجهاد، في العمل في باب تكفيرات الأمر أو الخروج عليهم، في أمر طاعتهم، في أمر الدعوة إلى الله. سألت شيخنا صالح الفوزان الوالد المبارك صاحب السماح والفضل والعلم، أمد الله في عمره وأحسن ختاما وختامه، قلت له وكنت في زيارة لمنزله الكريم: ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ قال: العقيدة تتعلق بالقلب، تصديق القلب من الإيمان بالله والقدر إلى آخره، والمنهج قال بالعمل. يقول: منهج هذه الفرق المسلحة في باب الجهاد فاسد، لأنهم يرون مجاهدة ولي الأمر والخروج عليه من أي غير أي شرط صحيح، فيكون جهادهم منهجهم في الجهاد والإصلاح فاسد. ومنهج الشيخ بن باز وابن عثيمين علماءنا والألباني في باب الإصلاح والدعوة والجهاد صحيح، لأنهم حتى توفوا، توفي الشيخ بن باز، توفي الشيخ الألباني محدث العصر، ومن بقي منهم على مدرستهم من أتباع السلف، وهم يقولون لنا: يا جماعة عندكم نصيحة لولي الأمر، انصحوهم سرا، لا تعلن النصح لهم ليكون منكر أكبر ويخرج الناس وتحدث الفتن والدماء وتكون الفرقة والفتن إلى آخره. منهج صحيح، لأن النبي دلنا على هذا المنهج، كما سمعتم فقال: أنا إذا رأيتم من ولاتكم أنهم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا ذلك الذي يأتون، لكن لا تنزعوا من طاعتهم وتضرموا نار الفتنة بغيبتهم حتى يخرج الناس وتكون الفوضى والفتن والزعاق واختلاف الآراء وإلى آخره. فمن ذلك، وهي أول مسألة في مجلسنا، أن تعرف أن مسألة التحذير من الفرق المخالفة والمناهج ذات الآراء والأقصى الكاسدة المخالفة للسلف واجب، وأن الذي يقوم به أهل العلم الراسخين أو من ينقل عنهم بضبط كلامهم، ولا يقوم به أي أحد في هذا التحذير. يذكر أن مالك أو غيره قال: عندنا رجل يريد أن يدافع على السنة ويرد على أهل البدع، قال: يوشك أن نخاف أن تؤتى السنة من قبله، لابد يكون ناضج قوي في علمه، عارف قواعد الإسلام حتى يرد على أهل البدع. وهي واحد يرد على أهل البدع يلتبس عليه الأمر فيخلط في الكلام فيعود الأمر على أصحاب السنة. إذن التحذير من أهل البدع والأهواء المخالفة للسلف والفرق واجب اتفاق العلماء، ويقوم به العلماء الراسخون في العلم أو من أخذ عنهم أثنوا عليه من ذوي العلم وأهل العلم، ولا يقوم به أحد إلا ناقلا، إلا في المسائل الظاهرة. شفت واحد في الحي سب الصحابة، عرفت أنه رافضي، تقول هذا رافضي احذروه، يعني ظاهر هذا أمره. أما في المسائل الملتبسة فإنها حينئذ ترجع إلى العلماء وتسألهم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. أو شفت يحييك شخص كل ما جلس معنا في مجلس يهيج على الأمر ويذكر مثالبه وشوف السوء الآن في البحر، وشوف تعرف واضح كما قال مشيختنا أن هذه من صفات الإخوان المسلمين ومن صفات السورية. المقصود يكون الشيء ظاهر جدا، يعني ظاهر عين تبس. طيب، أما أن يحذر أهل العلم فلقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما التحذير وأنه ليس التنابز بالألقاب وليس غيبة ونميمة كما يصوره تلك الفرق من الخوارج المعاصرة، وأن هذا غيبة ونميمة ويسمونه تنابز بالألقاب، لا، ابن تيمية نقل إجماع فيه لأنه نصيحة. يعني قال ابن تيمية: وأجمع أن التحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. معناه إذا تصورنا عالم قال أنا أعلم أنه واجب، وأنه بس صراحة إذا حذرت من دول ولي بعض المنافع والمصالح معهم يا أخي يهجرون درسي بعدين وأصبح قدامي أربعة، هذا متعرض للعذاب وإن كان عالم. أليس آدم نزل من الجنة؟ ما بين أحد وبين الله نسب. لا تقول عالم جليل، لا تقول الكلمة دي أنه متعرض. نعم، عالم فقيه متعرض لعذاب الله لأنه أخل بالواجب، وهنا الواجب كفائي. هل تعتقد أن العلماء الآن قام بالواجب الكفائي هذا؟ والله لا يزال الأمر يحتاج، والله يحتاج. كون أن وصلنا مرحلة السكوت هذه والقوة في الحق والتنكيل بالخوارج وأهل البدع ودخولهم إلى جحورهم لا يعني أنهم لن ينتهزوا الفرص، وليس لهم اجتماعات سرية ولا تنظيمات ولا إلى آخره. فينبغي أن نعرف، ونحن نرى نحن القول منهم في تويتر، ونرى أن العلماء لا زال يطبخون لكن من وراء الكواليس وينتهزون الفرص كما قال البربهاري: وأهل البدع كالعقارب يدسون أحيانا رؤوسهم فين عند الهزيمة، يعني أو عند الخوف رؤوسهم وين في التراب، ويرفعوا ذيولهم فإذا تمكنوا لدغوا. هل وقمنا بالواجب فعلا في التحذير منهم؟ لا يزال والله الأمر محتاج، لأنه يقول التحذير منهم فرض كفاية. فكنا نجد في ثنو قدرة علمية وشجاعة وقوة، من يفعل هذا الآن إلا قليل. فعلى أهل الإسلام أن يجيشوا من أبنائهم من يتعلم ويطلب العلم، بل يحثونهم كما تحث وزارة الشؤون الإسلامية ولا تأمرنا على الضرب من يد من حديد على هذه الفئات التي في آخر الأمر سيؤدي أمرها إلى حصول الفتن وسفك الدم وحصول الفرقة وما لا تحمد عقبه. عباد الله، أما الافتراق وهي المسألة الثانية فكائن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بالله بعد هذا الحديث يجوز نتحكم بمثل شيخنا بن باز كما سمعنا بعض الجماعات المسلحة في مجالس سرية قديما وأنا طفل صغير استهجنوني وأنا أحفظ عنهم هذا، يطعنون في الشيخ بن باز. والله يجوز بعد هذا أن نلغي جهود المشايخ بالتحذير فنقول بلا فرق بلا كلنا مسلمين وأمورنا طيبة إن شاء الله؟ لا يجوز والله، لا يجوز. وهذول الناس صالحين بس اجتهدوا كذا وخلاص، يعني تلاعبون فتاوى المشايخ، حرام عليكم. النبي قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه. أليس ابن عمر لما ظهرت القدرية في عصره وأنه لا قدر وأن الأمر أنف كفرهم؟ هذا استهلون وقته، وقال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وتبرأ منهم. فإذا هذه الفرق الذي خالفت السلف والذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي الفرق المتوعدة بالنار. أما الكفار الخلص منهم كالرافضة والجهمية مثلا، نعم، والحلولية، فإنهم لا يدخلون في هذه الفرق كما قال المبارك. قيل له والجهمية؟ قال لا، الجهمية أصل كفار كما كفرهم الإمام أحمد. أما الظلال الذين متوعدون بالنيران، نعم، مثل الأشاعرة، مثل جماعة الإخوان المسلمين، مثل من شق عنهم ومثلهم إلا في العمل والعرض، وهم السرورية، ومنهم جماعة التبليغ، ومنهم الدواعش، ومنهم وهم بثوب جديد للخوارج، والجماعة التبليغ بثوب جديد للصوفية، كل ذلك سيأتي. علماء أنا تكلموا وبينوا عن أحوال هذه الفرق وحذروا عنها. الشيخ بن باز الله يرحمه قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة المتوعدة. يعني شيخنا الألباني محدث العصر قال جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، بل هم يعادون السنة يعني وأهلها. فحينئذ وبعد أن جمعنا هذه الكلمات عن علمائنا وقول محمود شاكر عالم مصر المؤرخ المعروف، جماعة الإخوان جماعة إجرامية يمدها اليهود والشيوعيون، وأنا أعلم ما أقول، واعترافات من الإخوان المسلمين بمذهبهم، القرضاوي كبار منظريهم يقول الحرية عندنا مقدمة على الشريعة، نسأل الله العافية. وطارق السويدان أحد كبار منظريهم يقول لا حرج على الرجل أن يرتد عن دينه فيصبح إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو ملحدا، لأن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، هذه مقالاتهم. ومحمد الغزالي يقول في حديث الذبابة مضاعفا له بعقله، وهي مدرسة العقلانية المعروفة، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم قال باطل، ما نغمس ذبابة، ليش ما نشويها ونسويها كباب ونأكلها أحسن، رد الحديث. فهذه المدارس الإخوانية ترجع إلى المدرسة الاعتزالية العقلانية، التحسين والتقبيح العقليين، نعم، وإلى المدرسة الصوفية حدثني قلبي عن ربي. ولذلك المؤسس جماعة الإخوان وهو حسن البنا يقول كما في مذكراته نحن جماعة صوفية سلفية، جمع من النقيضين. فبين وأبان في كلامه أن مصادر التلقي عنده ليس الكتاب والسنة، نعم، ليس الكتاب والسنة، مصدر التلقي صار عنده وشو؟ الرؤى المنامية والأذواق اللي يسمونها إلهيات وهي إيحاءات شيطانية. ويدل على ذلك أن الذي تلقوا منهجه كسلمان العودة أراد أن يقنع الناس في آخر وقته قبل أن يقبض عليه بأن ما هم عليه من الخروج على ولي الأمر لتكوين حكومة أخرى حق برؤية منامية. فقال سلمان العودة مبينا المنهج الذي ينبغي يكون عليه الناس برؤية منامية لا بحديث نبوي، حديث نبوي كما فعلنا في مجلسنا هذا. فقال رأيت الرسول في المنام، وقال يا سلمان ابحث لي عن بيت. فقلت يا رسول الله الوضع الأمني ما يسمح، لأن الناس أنا وأنت يطاردون الحكومة، ونحن يعني ونحن والدواعش والإخوان وكذا مطاردين لأننا أصحاب حق. إيحاء للناس أن سلمان معه الرسول بالنوم، وقال يا سلمان سأكتب لك كتاب يقرأه من بعد الناس من بعدك لن يضلوا بعد. فلما رأى سلمان وعيته الآثار أن يحفظها لجأ إلى الرؤى كما فعل المتصوف القدماء، فقالوا حدثني قلبي عن ربي، ويحتجون بالرؤى المنامية في تقرير أحكام الشرعية. قال النووي لو رأى رجل أن رمضان غدا برؤية للنبي لا يجوز اعتماد الرؤية حتى يعرف السند، وهو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالمنامات لا يبنى عليها أحكام شرعية الرؤى المنامية. أرأيتم كيف تلقى سلمان العودة منهجه الضال عن أستاذه والمنظر لطريقته عسى البنا الذي قال طريقتنا الصوفية سلفية؟ كيف جمع النقيضين؟ السلف يستمدون الأحكام من كتاب السنة على فهم السلف، والصوفية من المنام والأحلام وإلهامات الشيطان، فلا يستويان. هل يستوي الظل والحرور؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ أفلا يعقلون؟ كيف يجمع بين ما كان عليه الرسول من الأخذ بالوحي عن الله وبين الأخذ عن الشيطان كالصوفية؟ نسأل الله العافية. هذه جماعة الإخوان، ولذلك يقولون، يقول شيخهم حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الألباني عنهم محدث العصر ولا يجعلون فرقا بين أصول وفروع، فيتعاون مع الرافضي والقعد الخارجي، بل هو معهم منهم يؤذي الناس على الخروج عن الحكام ليجمع الناس للخروج. فقالوا لا ننكر على أحد، فإن الإنكار على الأهل البدع عندنا يفرق، الإنكار على أهل الشرك يفرق، فيطعنون في دعوة الرب الأعلى الذي بعث رسله لإنكار الشرك، وهم يقولون لا تنكر الشرك ولا تنكر على أحد، فإن أنكرت على مبتدع أو مشرك فرقتنا، فليكونوا كلهم إخواننا كما نظر حسن البنا فقال ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيه حتى نصبح كثرة كثرة. فنقول لهم وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. فإذا الصحابة كثرتهم إذا أعجبوا بها تهزمهم، فكيف من كان هذا عقدهم وعقيدتهم إذا أعجبوا أيضا وذنبا آخرا وإجرام بكثرتهم؟ ألا تكون هزيمتهم متحققة من باب أولى وأحرى؟ إذا كان الصحابة على الحق لكن كثرتهم في حنين أعجبتهم فحصلت الهزيمة، كادت أن تحصل هزيمة لو لطف الله، فكيف من جمع من العجب بالكثرة، نعم بالإعجاب بالكثرة مع فساد المنهج والعقيدة؟ هذا من باب أولى وأحرى. لذلك شيخنا الفوزان لما كان يناصح في السجون العودة سلمان العودة، فكان يخوف الشيخ صالح، يقول يا شيخ صالح ترى كل اللي تشوفهم يعني في المساجد وفي دور التعليم والجامعات كلهم معنا، نعم. وكان الشيخ لا يعبأ بكلامه، ليش؟ لأن الحق ينصره الله ولو من القليل. لا تزال طائفة من أمتي إيش ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فكونكم جمعتم معكم الكثير فهم إيش غثاء كغثاء السيل لا يم. وأما إيش قال؟ وأما إيش؟ الزبد فإذا أبو جفان ويبقى ينفع الناس. الأحزاب كم كانوا؟ النبي يقول الآن نسحق الرسول خلاص. أثاروهم كفار مكة فجابوا لهم من هنا ومن هنا ومن جمعوا لهم 10,000. قال خلاص هذا القاضي على محمد وأصحابه، انتهى أمر الإسلام. والمسلمون بالنسبة جيشهم لهم قلة، فمن نصر الله لهم أن جاءتهم الفكرة، ولا تصح عن سلمان الفارسي إسناده ضعيف، المهم جاء الفكرة ابن خندق ويدعو الله ويستغفره، لأن ما كان هدي السلف المواجهة وقت الضعف. هذه من البدع اللي فعلها الإخوان المسلمون، فوق أنهم يكفروا من لا يستحق التكفير، أظن يخرجوا في وقت لا يكون فيه الإذن من واحد القدير بالخروج، فيجمعوا بين كل مفسدات الجهاد. لا إله إلا الله. فلما جلس النبي وراء الخندق ناصرا لله في حكمته، فحكمة الله ألا تواجه وقت الضعف، صبر النبي وراء الخندق نصر بإيش؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اللهم فقهنا في الدين. فالرسول ثقة برب العالمين أنه ينصره بالعلم إذا حققه، فاستقم كما أمرت. فكانت من الاستقامة اللي أمر بها النبي أن لا يواجه الأحزاب، فبنى خندق دفاع، خط دفاع بين الجبلين في الحرة. سألت واحد من أعيان المدينة، أعيان أهل المدينة المشايخ الكبار القدماء، قلت أنا والله في حيرة، ترى يا شيخ يعني الخندق كذا طيب بين جبلين وكذا، ليش ما يروح الكفار؟ قال لا ما يقدروا، لأن كلها حرات سود وتغوص شو اسمه أرجل الخيول، ما يقدروا إلا من هذا. فصاروا يحاولوا يقفزوا حتى نصرهم الله بالريح، فكانوا ما يشعل ما ينصبون خيمة إلا إيش أكفأتها الريح، ولا قدر يتلذذون يأكلونه إلا قلب، فرجعوا منهزمين ولا الدبر. إذن إذا نصرت الله بحكمة العلم الذي قضى بها في عبادة من ترك الخروج على الأمر والصبر بل والدعاء لهم ونصحهم سرا، ينصرك الله سبحانه وتعالى، فيتحقق لك إن شاء الله ما تريد باتباع سيد العبيد محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيخ محمد الوهاب لو قارنت بين دعوة الإصلاحية ودعوة هذه الفرق المخالفة كالإخوان والسورية وإلى آخره تبليغ، لما رأوا ورجدوا الحجاز مطبق بالشرك، شافها الشيخ محمد الوهاب عنده أمرين، يعرف أنه في أمراء، كان عنده خطين، إما يسلك خط محمد حسن البنا ويروح يتعرف له على شرذمة يعني يأكل ويشرب معهم ويرفههم شيئا ما، ويتعرف على أغنياء ويمولوهم، المهم ليش لإحداث الخروج على ولاة الأمر، أو أنه يذهب نفس الأمير ويذكر له الحق ويطلب منه النصرة كما فعل لوط، فقال أو آوي إلى ركن رشيد شديد. فمن الانتصر؟ الشيخ محمد الوهاب والحسن البنا في الأخير. ذهبت دعوة حسن البنا شذر الآن مذر، شوف أبو الآن بتبعثر أوراقهم بينهم خلاف وندسين في الجحور، راح خلاص تمزقت دعوة الإخوان والسورية. من بقيت؟ دعوة الشيخ بن باز، دعوة محمد الوهاب، صار في المساجد من كان على منهج السلف يدعو للتوحيد ينكر الشرك والخروج على الأمر، نفس الموجود في السنة، بقيت الدعوة هذه. نعم فأما إيش الزبد فيذهب جفاء، ذهب جفاء، نزلوا من منابرهم، وإذا بقوا واحد منهم يعني يتلون ويبين إن على منهج السلف خلاص منافقون حتى في عهد النبي، لكن كانوا يظهرون الإسلام. الحمد لله على فضله. انشق بجماعة الإخوان فرقة إرهابية أخرى تسمى السورية وهي أخطر، لأن محمد سرور قال لهم لو نبقى عليكم على ما تفعلونه أنتم من تهريج ومن يعني مسرحيات ومن نحو ذلك، فإن الطبقة السفلى هي التي تتبعنا وتكون ورقتنا خاسرة، ولا نستطيع نخرج حكومات ولا، لكن ليش ما نضر عباية العلم؟ مثل ما رأينا الدولة قدرت الشيخ بن باز وأعطته مكانه وصار يسمع له ويطاع إلى آخره، فليش ما نلبس عباد الشيخ حمد الوهاب ونمشي بديناميكة أو بتحرك حسن البنا في التكفير إلى آخره؟ ففعلوا، ففعل محمد السرور، أنكروا عليه الإخوان، قالوا لا نستمر على ما نحن عليه، فانشق عنه وبدأ يجيش عاد أتباعه في الحجاز وفي اسم هذه نجد وفي بريدة وفي، فبدأ يعسكر عسكر سفر الحوالي عندنا بجدة هنا يشرح الطحاوية، وسلمان العودة في بريدة في زمن الأزمان يشرح بلغة المرام، وناصر العمر في الرياض وإلى آخره، فعسكرهم وطلب تجنيد شباب فيهم ذكاء وكذا للحديث وحفظه، ومنهم سلمان العودة سليمان العلوان بدز الطريفي إلى آخره، فبدأوا يشتغلون يظهرون الناس الفوائد والعلم، ثم لم تجي الفرصة السانحة يرونهم أن من العلم أن تخرج على ذات أمرك للإصلاح، فيكون أمرهم أشد خطرا ممن يأتي بالتهريج والمكياج والصياح وتقليد النساء ونحو ذلك، فإن صوتهم سيسمع في زعم الطبقات العلى. أحست بحركته المريبة الدولة فطاردته وهرب إلى الكويت ثم لندن، ثم صار يصدر مجلة السنة وهي البدعة، فيحرش أبناءنا على ولاة أمرهم، وانكشف أمره ولله الحمد، وهلك مع الهالكين. وأما جماعة التبليغ فهي جماعة تظهر الدروشة وأنهم ما لم دخل يعني بسياسة، ولو هي أخطر من أخطر الجماعات لأن انتشارها سريع، فكل إنسان يحس أنه وضيع يحب ينتسب لهذه الجماعة لأجل أنها تثني على من كان معها وتعطيه كرسي وهمي ليس هو من أهله، فيأتون للسباكين في الشوارع يقول أخرج معنا، فيخرج معهم ويبدأ يقدمونه من الميكروفونات أنه فلان من الدعاة والذي جاب العالم من آخره، فينتفش ولا يرضى أن يخرج من عندهم، فيصيدون أتباعهم بالثناء كما قال الألباني الله يرحمه، يتكلم كلمتين ملخبطة فيها إلحاد أحيانا كما سمعت، ويقول لقد رأينا ينابيع الحكمة الإيمانية تتفجر بين ثناياك، فيبنجونه بهذا الثناء، وهي أصلا جماعة لا تدعو للتوحيد بل تقر الشرك. زاروني في بيتي مرة قبل سنين فقلت لهم لو رأيتم ناس من المشركين يطوفون حول ضريح تنكرون؟ قال لا ما ننكر. ماذا تأمرون؟ يخرجون معنا. إذن صار الدعوة لأنفسكم لا إلى الله، لو إلى الله كانتهجتم منهج أنبيائه أنكرتم الشرك. طيب بعد ما يخرجون معكم تنكرون الشرك؟ قال لا، المهم يخرج معنا وإلا يكون يعني مريض غير تائب. فاستغل هذا ذاك الله خير، استغل هذا هذه الجماعة اللي يقولهم درويش وهم صوفية عصرية كما قال الباني عنهم، لأنهم يقول لا نجلس في دروس نجوب البدان في الدعوة وإن كان بجهل فالله يفتح علينا، والنبي يقول من العلم التعلم. استغلت هذه الجماعات المسلحة هذه الجماعة كما قال عشماو، فصاروا يزورونهم ويأخذون منهم من يصلح لهم ويفجرون بهم ويكفرون لأنهم جهال، فكان أرض خصبة لهذه الجماعة المسلحة ليكونوا قنطرة لمعونتهم للخروج. وسل الذين فجروا في العلية وفجروا قديما، من كان ينصرهم إلا من جماعة التبليغ الذين تحولوا إلى جماعة مسلحة لجهلهم ولإرادة دخول الجنة في زعمهم بهذا الجهاد البدعي الذي فرق أهل الإسلام وورث وسيورث مع الوقت إن تركوا عبادة الأوثان. أسأل الله أن ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من كان عنده سؤال من الإخوان، أنا أعتذر من الإخوان اللي سألوا بالأمس فسقطت مني الأسئلة اللي كنت بجاوبهم أمس عليها ونسيتها، والآن من بقي معنا عنده سؤال حاضر عنده يسأل، وإلا فإننا قد انتهينا من درسنا، سائلين الله أن نكون ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. عنده أحد سؤال من الإخوان؟ باقي شيء عنده شبهة شيء؟ أبا معاذ في سؤال؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.